الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، هذا هو الدرس السادس من التعليق على توفيق الرحمن الودود، التعليق على حلية ابن أبي لهيب قضية الشيخ أبي عبد الأعلى حفظه الله، وكان هذا في ليلة الجمعة 12 من شهر ربيع الآخر عام 45 بعد 400,000 من الهجرة. قال الناظم رحمه الله: وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى مسبح. معاني المفردات: شبه أي مثيل ونظير ورد ومكافئ. المسبح هو المنزه عن كل نقص. المعنى العام: هذا مأخوذ من سورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفيه رد على النصارى حيث قالوا المسيح ابن الله، وعلى اليهود حيث قالوا عزير ابن الله، وعلى المشركين حيث قالوا الملائكة بنات الله. وليس لله مثيل ولا نظير في أسمائه ولا صفاته ولا أفعاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فمن صميم معتقد المسلمين من لدن آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة أن الله عز وجل أحد فرد صمد، لا والد له ولا مولود ولا صاحبه. والإسلام هو دين الرسل والأنبياء جميعا، فإن آدم عليه السلام لما نزل على الأرض إنما نزل مسلما لله رب العالمين، وظل الإسلام دينا لآدم وبنيه إلى قوم نوح، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وجاء مرفوعا كذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح الألباني مرفوعا، كان بين آدم ونوح 10 قرون كلها على الإسلام. فالإسلام هو دين الله عز وجل منذ أن نزل آدم على الأرض، ليس عند الله دين غير الإسلام. فمن أصل الأصول، من أصل أصول الإسلام، أن الله عز وجل أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما عرفت البشرية نسبة الولد إلى الله عز وجل ونسبة الزوجة الصاحبة ونحو ذلك إلا في وقت متأخر لما تبشت الوثنية، وبداية الوثنية كانت في قوم نوح، هذه بداية الوثنية في البشرية في قوم نوح، كما جاء في سورة نوح: وقالوا لا تذرون آلهتكم ولا تذرون ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونصرا. فهؤلاء الخمسة كما قال عبد الله بن عباس فيما أخرجه البخاري: أسماء رجال صالحين في قوم نوح، بهم بدأت الوثنية. فلما توجه المشركون من قوم نوح إلى هؤلاء الخمسة بالعبادة، أي صاروا يعبدونهم، أي يجعلونهم وسائط بينهم وبين الرب في العبادة، حيث الشيطان أوحى إليهم أنكم لن تتقربوا إلى الرب إلا عن طريق هؤلاء الصالحين. فهذه بداية الشرك. ثم بعد ذلك توالت الأمور، يعني توالت ألعاب الشيطان على بني آدم حتى أوقع فيهم هذه البدعة الشركية، وهي أن الرب له زوجة، له ولد يرثوه، أو فتثليط النصارى ليس جديدا. يعني البعض يظن أن التثليط وقع عند النصارى فقط، أو أن بداية التثليط كانت عند النصارى، لا، التثليط كان قبل النصارى، بل إن اليهود ومن كان معلما أدخلوا التثليط على دين المسيح عليه السلام، لما أدخلوه تبعا لمعتقدات موروثة قديمة الوثنية التي كانت عند اليونان والإغريق، والتي كان فيها التثليط، وكان التثليط عند الوثنيين المصريين أهل مصر قديما، كان عندهم التثليط، كان عندهم عدة صور للتثليط، أوزوريس وإزيس وكذلك كان التثليط عند الهنود، عند الهندوس التثليط كان موجودا قبل وبعد النصارى. فجاءت مسألة التثليط، أي نسبة الصاحبة والولد، أو أن الله عز وجل ثالث وثلاثة، ها، إلى أن جاءت بعثة محمد صلى الله عليه وسلم حتى تعاد الأمور إلى نصابها، وأن يبين الكذب الذي كذب به على المسيح وعلى موسى عليهما السلام من قبل اليهود، أن أصل الكذب الذي وقع على المسيح عليه السلام من اليهود، إنما النصارى جاءوا تبعا لليهود في هذا، هم أصل الفساد في الأرض، لذلك لعناهم الله وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وغضب الله عليهم، هو المغضوب عليهم على الإطلاق اليهود، ويلاحقهم في ذي اللعنة والغضب هؤلاء المسخ اللي هم الروافض، لأنهم مسخ لليهود، قاتلهم الله أن يوفكون. والله عز وجل أنزل هذه السورة، سورة الإخلاص، أنزلها ردا قويا في كلمات قلائل، هذا الرد يعتبر ردا مفحما لكل طوائف الوثنية، لذلك كانت قل هو الله أحد تعدد ثلث القرآن. الله الصمد، الصمد الذي تصمد إليه الخلائق جميعا بالحوائج، هذا معنى الصمد، فكل الخلائق تفتقر إلى الرب افتقارا ضروريا لا يخرج منه أحد، الافتقار الأول هذا افتقار ضروري لكل الخلائق، تفتقر إلى الرب افتقارا ضروريا، سواء كان كافرا أو كان مؤمنا، سواء كان حيوانا لا يعني لا يفقع وليس مكلفا، الكل يفتقر إلى في وجوده إلى الرب، وافتقارا اختياريا هذا فيما يتعلق بالمؤمن، فالمؤمن يفتقر إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، هذا معنى الصمت، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الكفو أي المثيل أي المكافئ أي النظير، وليس لله مكافئ ولا نظير ولا شبيه سبحانه، وأحد في ذاته، أحد في أسمائه وصفاته، أحد في إلهيته، أي لا يستحق العبادة إلا هو سبحانه.
اقرأ. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا من سقاط ما قلنا حديث مصرح عن المفردات قد للتحقيق الجهمي أي التابع الجهل بن صفوان في بدعته هذا أي رؤية الله عز وجل يوم القيامة عندنا أي نحن معاشر أهل السنة والجماعة بإسقاط ما قلنا أي بتصديق ما قلناه وهو إثباتنا لرؤية الله تعالى بأعيننا يوم القيامة حديث مصرح حديث صريح الدلالة واضح المعنى العام قد ينكر الجهمي رؤية الله عز وجل في الآخرة ولا مستند له في ذلك ونحن معاشر أهل السنة عندنا في إثبات الرؤية أحاديث كثيرة متواترة من رواية جماعة من الصحابة
نعم وقد ينكر الجهمي أي التابع لجهم بن صفوان من هو جهم بن صفوان؟ نحن مررنا عليه مرور الكرام لكن نعرف به أكثر فقد جاءت ترجمة الجهم بن صفوان في السير سير السير الذهبي رغم أن السير وكما هو من عنوانه سير أعلام النبلاء هذا الجهم من أعلام النبلاء ليس من أعلام النبلاء بلا شك ولكن الذهبي أحيانا يريد تراجم هؤلاء في السير نظرا لشهرتهم أو لما اشتهروا به من أمر يعني صار علامة عليهم وفي الوقت نفسه يبين حالهم لذلك الذي يتهم الذهبي بأنه يعني كما قال أثنى على بعض أهل البدع في السيرة لا يفهم منهج الذهبي الذهبي ما كان يصني على أهل البدع إنما كان أحيانا يذكرهم ليبين حالهم ويذكر ما فيهم أي مما قد يكون مدح به من جانب معين ليس على سبيل أنه يرضى هذا المدح إنما على سبيل النقل مع بيانه رحمه الله لشر هؤلاء كما حدث في ترجمة الجامع ماذا قال الذهبي؟ قال جاء ابن صفوان أبو محرز الراسبي ونقلت أنا هذا في كتابي السمو في عقيدة العلوم مولاهم السمرقندي يبقى كنيته الجهم ماذا؟ أبو محرز السمرقندي أي من سمرقند الكاتب المتكلم أس الضلالة ورأس الجهم ينظروا بيّن والأس الضلالة ورأس الجهمية ثم ذكر كان صاحب ذكاء وجدال نعم ولم بالذكاء لذلك أورده بالسير نعم كان ذكيا لكنه لم يستخدم هذا الذكاء في نصرة الحق بل استخدمه في نصرة الضلال فأورده الذهبي كي يبين أن ذكاءه هذا لم ينفعه حتى إن صار مشهورا بهذا صار نعم علما في هذا الباب لكنه صار علما في الضلال بهذا الذكاء ليس علما في الحق ثم قال كتب للأمير حارث بن صريج التميمي كان كاتبا للأمير الحارث نعم في دولة بني أمية في آخر دولة بني أمية وكان ينكر الصفات وينزه الباري عنها بزعمه ويقول بخلق القرآن ويقول إن الله في الأمكنة كلها فهنا نعلم أصل مقولة إن الله موجود في كل مكان أصلها من؟ الجهم بن صفوان فهو أصل القائلين وحدة الوجود فابن عربي الطائي الوجودي إنما يرجع بسنده المنكوس إلى الجهم ليس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن حزم كان يخالف مقاتلا في التجسيم، فكان على طرفي نقيض، مقاتل ابن سليمان يشبه صفات الرب بصفات المخلوق، يجعل الرب سبحانه مماثلا للمخلوق، فغال في التشبيه والتمثيل. وعلى النقيض في الوقت نفسه في الزمان نفسه الجاهل بن صفوان ينكر الصفات بالكليه تحت دعوى تنزيه الرب عن مشابهه المخلوقين، فوقع على طرفي نقيض وكلاهما كان أسفل في الضلال. أهل السنة وسط بين هذا الإفراط والتفريط. قال وكان يقول الإيمان عقد بالقلب وإن تلفظ بالكفر، فكان الجهمي هو أصل كذلك الإرجاء. فالجهمي أي جهم الصفات كان أصلا لإنكار وتأويل وتعطيل الصفات، وكان أصلا للإرجاء في الإيمان، في إخراج الأعمال عن الإيمان، بل في جعل الإيمان مجرد معرفة القلب، ليس تصديق معرفة القلب. فإبليس عند الجهل يعتبر مؤمنا، وفرعون يعتبر مؤمنا. ولذلك لما جاء هذا الضال ابن عربي صاحب وحدة الوجود وصنف رسالة يثبت في إيمان فرعون، لما جرى عليه على مذهب الجهل، واعتبر أن قول فرعون آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين يعتبر دليلا على إيمانه، فخالف إجماع المسلمين وصار في ركاب الجهم ابن صفوان. وقال الدارمي في تاريخ الإسلام أيضا في ترجمته للجهم كان ذا أدب ونظر وذكاء وفكر وجدال ومراء، وذكر بعض ما أو نحو ما ذكره في الزيارة. قال ابن حزم في من قاله الذهبي كذلك كان جهم مع مقاتل بخراسان في وقت واحد، وكان يخالف مقاتلا في التجسيم. كان جهم يقول ليس الله شيئا ولا غير شيء، لأنه قال تعالى الله خالق كل شيء فلا شيء إلا هو مخلوق. هذا من جهله طبعا، وكان أعجميا لا يدرك لغة العرب. وقال وكان يقول إن الإيمان عقد بالقلب وإن كفر بلسانه من تقية أو إكرار، أو إن عبد الصليب والأوثان الضار ومات على ذلك فهو مؤمن ولي لله من أهل الجنة ما دام عرف بقلبه، فغال غلوا عظيما. لذلك كما قلت ابن عربي لما جرى على هذا، ابن عربي لم يأت بجديد في بعض ما قد انتصر به هذا الباطل فقط. قال وكان مقاتل يقول إن الله جسم لحم ودم على صورة الإنسان، تعالى الله عن ذلك علوما كبيرا، إلى آخر ما قال. طيب وهنا قوله عندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح وحديث جرير الذي ذكرناه، ويأتي ذكره أيضا في البيت التالي. فضل.
قال رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجحوا. جرير هو جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه الصحابي الجليل. مقال محمد أي قول النبي صلى الله عليه وسلم. فقل يا صاحب السنة مثل ما قد قال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم تنجح تفوز بسعادة الدنيا والآخرة. المعنى العام حديث جرير رضي الله عنه تقدم ذكره، فيه إثبات رؤية لله عز وجل، وقد روى أحاديث الرؤية صحابة آخرون فأحاديث الرؤية متواترة. فإن قلت بقول أهل السنة إن الحديث حجة في إثبات الرؤية أفلحت ونجحت، وإلا فقد قلت قولا عظيما وافقت فيه أهل البدع من الجهمية وغيرهم ممن أنكروا رؤية الله عز وجل يوم القيامة.
نعم، قد تقدم الكلام عن إثبات الرؤية وما جاء فيها من نصوص الكتاب والسنة، وقد ذكرت في كتاب عقيدة السلف الصالح في الجنة ونعيمها الأدلة التي نقلها ابن القيم الجوزية في كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح في إثبات الرؤية من كتاب الله، ورتبتها ترتيبا يختلف عن ابن القيم عن اجتهادا. ولعلي نسيت أن أذكر الدليل السابع، هناك أحد إخوانكم كان أرسل إلي المرة الماضية، لعلي ما ذكرت الدليل السابع، فنذكر هذا الدليل. لما قلنا في الدليل السادس، والسادس أيضا عن ابن القيم، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو لطيف الخبير، وذكرنا معنى إدراك أن الله عز وجل إن رؤية بالأبصار فلا يمكن أن يحاط به نظرا أو رؤية ولا علما، ولا يحيطون به علما، وكذلك الرؤية فنحن نرى السماء فوقنا ولا نحيط بها، فكيف برب العالمين؟ ابن القيم الجوزية له كلام طويل في الرد على نفاة الرؤية ممن استدل بهذه الآية، يعني يمكن أن يرجع إليه لمن أراد المزيد من التفصيل هذا. وما الدليل السابع ونجعته الأخير وهو الأول عند ابن القيم، وقوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليه قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل إن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فموسى عليه السلام لما طلب رؤية الله لم يطلب شيئا مستحيلا، لما طلب شيئا ممكنا، لذلك رب العالمين لم ينكر عليه طلب الرؤية، إنما أجابه سبحانه وتعالى: لا يمكن له أن يراه في هذه الدنيا، لن تراني في الدنيا. الكلام هنا ليس للتأبيد، يعني لاتفاق جمهور أهل اللغة أن لن لا تأتي للتأبيد، ليست على النفي المؤبد، إنه نفي مؤقت في الدنيا، لن تراني أي الآن. كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث جابر الذي أخرجه مسلم: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فجاء التقييد بالسنة: لن تروا ربكم على الإطلاق، لا، حتى تموتوا، هذا القيد. ولكن الله عز وجل جعل له علامة على إمكانية الرؤية، يعني سبحانه لم ينفي كانت الرؤية بالكلية، إنما جعله علامة، لكن الرؤية لا يتحملها في هذه الدنيا. لذلك أراد رب العالمين أن يبين لموسى أن سبب المنع من أن يراه موسى عليه السلام أنه لا يتحمل هذا، لكن دل هذا أنه إذا تحمل الرؤية ممكنة، ليست ممنوع. فجعل الله عز وجل هذه العلامة، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل إن استقر مكانه سوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، أي الجبل لم يتحمل رؤية الله، فكيف به هو؟ وخر موسى صعقا. فأدرك موسى الحكمة ولماذا منع من الرؤية، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ثم ذكر ابن القيم عدة أوجه في إثبات الرؤية من هذه الآية عكس ما استدل به المعتزلة وأهل البدع، ما استدلوا به على نفس الرؤية. ابن القيم صنع العكس، مما قد أشرت إلى بعضية كلام السابق. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، هذا هو الدرس السادس من التعليق على توفيق الرحمن الودود، التعليق على حالية ابن أبي العود وبيع الشيخ أبي عبد الأعلى حفظه الله، وكان هذا في ليلة الجمعة 12 من شهر ربيع الآخر العام 45 بعد 400,000 من الهجرة. قال الناظم رحمه الله: وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. معاني المفردات: شبه أي مثيل ونظير ورد ومكافئ. المسبح هو المنزه عن كل نقص. المعنى العام: هذا مأخوذ من سورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفيه رد على النصارى حيث قالوا المسيح ابن الله، وعلى اليهود حيث قالوا عزير ابن الله، وعلى المشركين حيث قالوا الملائكة بنات الله. وليس لله مثيل ولا نظير في أسمائه ولا صفاته ولا أفعاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فمن صميم معتقد المسلمين من لدن آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة أن الله عز وجل أحد فرد صمد، لا والد له ولا مولود ولا صاحب. والإسلام هو دين الرسل والأنبياء جميعا، فإن آدم عليه السلام لما نزل على الأرض إنما نزل مسلما لله رب العالمين، وظل الإسلام دينا لآدم وبنيه إلى قوم نوح، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وجاء مرفوعا كذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم صححه الألباني مرفوعا، كان بين آدم ونوح 10 قرون كلها على الإسلام. فالإسلام ودين الله عز وجل منذ أن نزل آدم على الأرض، ليس عند الله دين غير الإسلام. فمن أصل الأصول، من أصل أصول الإسلام، أن الله عز وجل أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما عرفت البشرية نسبة الولد إلى الله عز وجل ونسبة الزوجة الصاحبة ونحو ذلك إلا في وقت متأخر لما تبشت الوثنية، وبداية الوثنية كانت في قوم نوح، فهذه بداية الوثنية في البشرية في قوم نوح، كما جاء في سورة نوح: وقالوا لا تذرون آلهتكم ولا تذرون ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونصرا. فهؤلاء الخمسة كما قال عبد الله بن عباس فيما أخرجه البخاري: أسماء رجال صالحين في قوم نوح، بهم بدأت الوثنية. فلما توجه المشركون من قوم نوح إلى هؤلاء الخمسة بالعبادة، أي صاروا يعبدونهم أي يجعلونهم وسائط بينهم وبين الرب في العبادة. حيث إن الشيطان أوحى إليهم أنكم لن تتقربوا إلى الرب إلا عن طريق هؤلاء الصالحين. فهذه بداية الشرك. ثم بعد ذلك توالت الأمور، يعني توالت ألعاب الشيطان على بني آدم حتى أوقع فيهم هذه البدعة الشركية، وهي أن الرب له زوجة، له ولد يرثوه، أو فتثليث النصارى ليس جديدا. يعني البعض يظن أن التثليث وقع عند النصارى فقط، أو أن بداية التثليث كانت عند النصارى. لا، التثليث كان قبل النصارى، بل إن اليهود ومن كان معلما أدخلوا التثليث على دين المسيح عليه السلام لما أدخلوه تبعا لمعتقدات موروثة قديمة الوثنية التي كانت عند اليونان والإغريق، والتي كان فيها التثليث، وكان التثليث عند الوثنيين المصريين أهل مصر قديما، كان عندهم التثليث، كان عندهم عدة صور للتثليث، أوزوريس وإزيس وكذلك كان التثليث عند الهنود، عند الهندوس التثليث كان موجودا قبل وبعد النصارى. فجاءت مسألة التثليث، أي نسبة الصاحبة والولد، أو أن الله عز وجل ثالث وثلاثة، ها، إلى أن جاءت بعثة محمد صلى الله عليه وسلم حتى تعاد الأمور إلى نصابها، وأن يبين الكذب الذي كذب به على المسيح وعلى موسى عليهما السلام من قبل اليهود، أن أصل الكذب الذي وقع على المسيح عليه السلام من اليهود، إنما النصارى جاءوا تبعا لليهود في هذا، هم أصل الفساد في الأرض. لذلك لعنهم الله وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وغضب الله عليهم، هو المغضوب عليهم على الإطلاق اليهود، ويلاحقهم في هذه اللعنة والغضب هؤلاء المسخ اللي هم الروافض، اللي هم مسخ لليهود. قاتلهم الله وأنا يوفكون. والله عز وجل أنزل هذه السورة، سورة الإخلاص، أنزلها ردا قويا في كلمات قلائل. هذا الرد يعتبر ردا مفحما لكل طوائف الوثنية، لذلك كانت قل هو الله أحد تعدد ثلث القرآن. الله الصمد، الصمد الذي تصمد إليه الخلائق جميعا بالحوائج، هذا معنى الصمد. فكل الخلائق تفتقر إلى الرب افتقارا ضروريا لا يخلو منه أحد، الافتقار الأول هذا افتقار ضروري لكل الخلائق، تفتقر إلى الرب افتقارا ضروريا، سواء كان كافرا أو كان مؤمنا، سواء كان حيوانا لا يعني لا يفقه وليس مكلفا، الكل يفتقر إلى في وجوده إلى الرب، وافتقارا اختياريا هذا فيما يتعلق بالمؤمن، فالمؤمن يفتقر إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، هذا معنى الصمت. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الكفو أي المثيل أي المكافئ أي النظير، وليس لله مكافئ ولا نظير ولا شبيه سبحانه، وأحد في ذاته، أحد في أسمائه وصفاته، أحد في إلهيته، أي لا يستحق العبادة إلا هو سبحانه.
قال وقد ينكر الجهمي هذا وإن دنا من سقاط ما قلنا حديث مصرح معاني المفردات قد للتحقيق الجهمي أي التابع الجهم بن صفوان في بدعته هذا أي رؤية الله عز وجل يوم القيامة عندنا أي نحن معاشر أهل السنة والجماعة بإسقاط ما قلنا أي بتصديق ما قلناه وهو إثباتنا لرؤية الله تعالى بأعيننا يوم القيامة حديث مصرح حديث صريح الدلالة واضح المعنى العام قد ينكر الجهمي رؤية الله عز وجل في الآخرة ولا مستند له في ذلك ونحن معاشر أهل السنة عندنا في إثبات الرؤية أحاديث كثيرة متواترة من رواية جماعة من الصحابة
نعم وقد ينكر الجهمي أي التابع لجهم بن صفوان من هو جهم بن صفوان؟ نحن مررنا عليه مرور الكرام لكن نعرف به أكثر فقد جاءت ترجمة الجهم بن صفوان في السير سير السير الذهبي رغم أن السير وكما هو من عنوانه سير أعلام النبلاء هذا الجهم من أعلام النبلاء ليس من أعلام النبلاء بلا شك ولكن الذهبي أحيانا يريد تراجم هؤلاء في السير نظرا لشهرتهم أو لما اشتهروا به من أمر يعني صار علامة عليهم وفي الوقت نفسه يبين حالهم لذلك الذي يتهم الذهبي بأنه يعني كما قال أثنى على بعض أهل البدع في السيرة لا يفهم منهج الذهبي لأنه ما كان يصني على أهل البدع إنما كان أحيانا يذكرهم ليبين حالهم ويذكر ما فيهم أي مما قد يكون مدح به من جانب معين ليس على سبيل أنه يرضى هذا المدح إنما على سبيل النقل مع بيانه رحمه الله لشر هؤلاء كما حدث هنا في ترجمة الجامع ماذا قال الذهبي قال جاء ابن صفوان أبو محرز الراسبي كما نقلت أن هذا في كتابي السمو في عقيدة العلوم مولاهم السمرقندي يبقى كنية الجهم ماذا أبو محرز السمرقندي أي من سمرقند الكاتب المتكلم أص الضلالة ورأس الجهم ينظروا بيّن والأص الضلالة ورأس الجهمية ثم ذكر كان صاحب ذكاء وجدال نعم علم بالذكاء لذلك أورده بالسير نعم كان ذكيا لكنه لم يستخدم هذا الذكاء في نصرة الحق بل استخدمه في نصرة الضلالة فأورده الذهبي كي يبين أن ذكاءه هذا لم ينفعه حتى إن كان حتى إن صار مشهورا بهذا صار نعم علما في هذا الباب لكنه صار علما في الضلال بهذا الذكاء ليس علما في الحق ثم قال كتب للأمير حارث بن سريج التميمي كان كاتبا للأمير الحارث في دولة بني أمية في آخر دولة بني أمية وكان ينكر الصفات وينزه الباري عنها بزعمه ويقول بخلق القرآن ويقول إن الله في الأمكنة كلها فهنا نعلم أصل مقولة إن الله موجود في كل مكان أصلها من؟ الجهم بن صفوان فهو أصل القائلين وحدة الوجود فابن عربي الطائي الوجودي إنما يرجع بسنده المنكوس إلى الجهل، نعم، ليس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن حزم: كان يخالف مقاتلا في التجسيم، فكان على طرفي نقيض. مقاتل ابن سليمان يشبه صفات الرب بصفات المخلوق، يجعل الرب سبحانه مماثلا للمخلوق، فغال في التشبيه والتمثيل. وعلى النقيض في الوقت نفسه، في الزمان نفسه، الجهم بن صفوان ينكر الصفات بالكلية تحت دعوة تنزيه الرب عن مشابهة المخلوقين، فوقع على طرفي نقيض، وكلاهما كان أسا في الضلال. أهل السنة وسط بين هذا الإفراط والتفريط. قال: وكان يقول: الإيمان عقد بالقلب وإن تلفظ بالكفر. فكان الجهمي هو أصل كذلك الإرجاء، فالجهمي أي جهم الصفات كان أصلا لإنكار وتأويل وتعطيل الصفات، وكان أصلا للإرجاء في الإيمان، في إخراج الأعمال عن الإيمان، بل في جعل الإيمان مجرد معرفة القلب، ليس تصديق، معرفة القلب. فإبليس عند الجهل يعتبر مؤمنا، وفرعون يعتبر مؤمنا. ولذلك لما جاء هذا الضال ابن عربي صاحب وحدة الوجود وصنف رسالة يثبت في إيمان فرعون، لما شرع ليعلم هذا بالجهل، واعتبر أن قول فرعون آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، يعتبر دليلا على إيمانه، فخالف إجماع المسلمين وصار في ركاب الجهم ابن صفوان. وقال الذهبي في تاريخ الإسلام أيضا في ترجمته للجهم: كان ذا أدب ونظر وذكاء وفكر وجدال ومراء، وذكر بعض ما أو نحو ما ذكره في الزيارة. قال ابن حزم في من قال الذهبي كذلك: كان جهم مع مقاتل خراسان في وقت واحد، وكان يخالف مقاتلا في التجسيم. كان جهم يقول: ليس الله شيئا ولا غير شيء، لأنه قال تعالى: الله خالق كل شيء، فلا شيء إلا هو مخلوق. هذا من جهله طبعا، وكان أعجميا لا يدرك لغة العرب. وقال: وكان يقول: إن الإيمان عقد بالقلب وإن كفر بلسانه. من دقية أو إكراه، أو إن عبد الصليب والأوثان في الظاهر ومات على ذلك فهو مؤمن ولي لله من أهل الجنة، ما دام عرف بقلبه، فغال غلوا عظيما. لذا كما قلت ابن عربي إنما جرى على هذا، ابن عربي لم يأتي بجديد في بعض ما قد انتصر به هذا الباطل فقط. قال: وكان مقاتل يقول: إن الله جسم لحم ودم على صورة الإنسان، تعالى الله عن ذلك علوما كبيرا، إلى آخر ما قال. كيف لا نصير؟ طيب. وهنا قوله عندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح وحديث جرير الذي ذكرناه، ويأتي ذكره أيضا في البيت الثالث.
قال: رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. جرير هو جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، الصحابي الجليل. مقال محمد أي قول النبي صلى الله عليه وسلم. فقل إلى صاحب السنة مثل ما قد قال، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنجح، تفوز بسعادة الدنيا والآخرة. المعنى العام: حديث جرير رضي الله عنه تقدم ذكره، فيه إثبات الرؤية لله عز وجل. وقد روى أحاديث الرؤية صحابة آخرون، فأحاديث الرؤية متواترة. فإن قلت بقول أهل السنة إن الحديث حجة في إثبات الرؤية أفلحت ونجحت، وإلا فقد قلت قولا عظيما وافقت فيه أهل البدع من الجهمية وغيرهم ممن أنكروا رؤية الله عز وجل يوم القيامة.
نعم، قد تقدم الكلام عن إثبات الرؤية وما جاء فيها من نصوص الكتاب والسنة، وقد ذكرت في كتاب عقيدة السلف الصالح في الجنة ونعيمها الأدلة التي نقلها ابن القيم الجوزي في كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح في إثبات الرؤية من كتاب الله، ورتبتها ترتيبا يختلف عن ابن القيم عن اجتهادا. ولعلي نسيت أن أذكر الدليل السابع، أنا أحد إخوانكم كان أرسل إلي المرة الماضية، لعلي ما ذكرت الدليل السابع، فنذكر هذا الدليل. لما قلنا في الدليل السادس، والسادس أيضا ابن القيم: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو لطيف الخبير. وذكرنا معنى الإدراك، وأن الله عز وجل يرى الرؤيا بالأبصار، فلا يمكن أن يحاط به نظرا أو رؤية ولا علما، ولا يحيطون به علما، وكذلك الرؤيا. فنحن نرى السماء فوقنا ولا نحيط بها، فكيف برب العالمين؟ ابن القيم الجوزية له كلام طويل في الرد على نفاة الرؤيا مما استدل بهذه الآية، يعني يمكن أن يرجع إليه لمن أراد المزيد من التفصيل هذا. وما الدليل السابع ونجعته الأخير وهو الأول عند ابن القيم؟ وقوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليه قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل إن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فموسى عليه السلام لما طلب رؤية الله لم يطلب شيئا مستحيلا، لما طلب شيئا ممكنا، إذا رب العالمين لم ينكر عليه طلب الرؤية، إنما أجابه سبحانه وتعالى: لا يمكن له أن يراه هذه الدنيا، لن تراني في الدنيا. لكن هنا ليس للتأبيد، يعني اتفاق جمهور أهل اللغة أن لن لا تأتي للتأبيد، ليست على النفي المؤبد، إنه نفي مؤقت في الدنيا، لن تراني أي الآن. كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث جابر الذي أخرجه مسلم: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فجاء التقييد بالسنة: لن تروا ربكم على الإطلاق، لا، حتى تموتوا، هذا القيد. ولكن الله عز وجل جعل له علامة على إمكانية الرؤية، يعني سبحانه لم ينفي إمكانية الرؤية بالكل، إنما جعله علامة، لكن الرؤية لا يتحملها في هذه الدنيا. لذلك أراد رب العالمين أن يبين لموسى أن سبب المنع من أن يراه موسى عليه السلام أنه لا يتحمل هذا، لكن دل هذا أنه إذا تحمل الرؤية ممكنة، ليست ممنوعة. فجعل الله عز وجل هذه العلامة، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل إن استقر مكانه سوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، أي الجبل لم يتحمل رؤية الله، فكيف به هو؟ وخر موسى صعقا، فأدرك موسى الحكمة ولماذا منع من الرؤية. فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ثم ذكر ابن القيم عدة أوجه في إثبات الرؤية من هذه الآية عكس ما استدل به المعتزلة وأهل البدع. مستدلوا بيه على نفس الرؤية أن القيد صنع العكس مما قد أشرت إلى بعضية كلام السابق. نعم.